ما كان من الأقوال خطأ مخالفا. إيه ما كان من الأقوال خطأ. إيه ما كان من الأقوال خطأ. ما كان هو من الأقوال خطأ مخالفا. خطأ مخالفا.
ما كان من الأقوال خطأ مخالفا مقطوعا به في الشريعة. والثاني ما كان ظاهره الخلاف وليس تقليد المفسرين ينقلون عن السلف لمعاني ألفاظ الكتاب أقوال مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد. والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القطع.
ممتاز، قاعدة جليلة يا إخواني ينبغي أن ننتبه لها، وهي ما هو الذي لا يعتد به من الخلاف، الخلاف الذي لا نعتد به. قال القسم الأول ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة، وقد تقدم التنبيه عليه. الشاطبي في الموافقات ذكر الموقف من شذوذات العلماء الذي قدمناه لكم قبل جلسة أو جلستين، وذكرنا أنه قل من العلماء إلا وتذكر عنهم وتروى عنهم شذوذات، هذه الشذوذات هي التي تكون مخالفة لمقطوع به في الشريعة، إما مخالفة للإجماع أو لنص صريح في المسألة لا يجوز العدول عنه، إما لإجماع أو لنص صريح في المسألة لا يجوز العدول عنه. فهذا القول يسمى قولا شاذا، هذا القول يسمى قولا شاذا. يعني مثل من قال مثلا حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، قال محرم لحم الخنزير دون شحمه، هذا خطأ مخالف للإجماع ومخالف لما يقتضيه السياق. فإذا حرم الله اللحم فمن باب أولى أن نحرم الشحم، لأن العادة الذي يستحمل هو اللحم ولا الشحم؟ اللحم، والذي تكثر حاجة الناس إليه هو اللحم أو الشحم؟ اللحم. فإذا كان الله حرم هذا الشيء المعتاد الذي تعارف الناس عليه فذاك من باب أولى. أي نعم، فهذا شذوذ، هذا شذوذ من القول ما يقر صاحبه عليه، لأنه مخالف للإجماع ومخالف للظاهر من النص، مخالف لسياق النص الذي يقتضيه. فهذا الشاذ لا نعتد به، نطرحه. إيش معنى لا نعتد به؟ يعني ما نشغب به على الإجماع. يعني مثلا في مسألة الآن تحريم شحم الخنزير، نقول أجمع العلماء على تحريم شحم الخنزير. طيب وهذا الذي روي عنه أنه لا يرى في تحريم شحم الخنزير شيئا أو لا يرى في شحم الخنزير شيئا، هل نشغب بخلافه على الإجماع؟ لا، لأن خلافه ما يعتد به، خلافه ما يعتد به لمخالفته لمقطوع به في الشريعة، لمخالفته لمقطوع به في الشريعة. ودعوني أضرب لكم مثال من العصر الحاضر، ما ذكره سيد طنطاوي مفتي مصر من إباحة بعض أنواع الفوائد الربوية كربا السندات وغيره، أباحها وخالف بذلك عامة العلماء في الأرض شرقا وغربا من المسلمين. فهذا الخلاف في المسألة لا يعتد به ويطرح ولا يذكر، يعني ما يقال مثلا هذه المسألة اختلف فيها الناس على قولين، لا أصلا ما يذكر، يقال ما اختلف الناس فيه، لأن القول الذي قيل غير مبني على دليل يعتمد عليه ومخالف لمقطوع به في الشريعة، مخالف لمقطوع به في الشريعة. هنا وشذوذات العلماء في هذه المسائل إخواني كثيرة جدا، يعني ليست شيئا محصورا بل هي شيء كثير جدا. يعني لو أخذت لكل عالم مثلا 3 أو 4 شذوذات ها واستقرأت أو تتبعت علماء الشريعة من لدن مثلا صحابة رسول الله إلى اليوم، وجدت أنك أمام يعني كم هائل من الشذوذات التي لو أخذنا بها لوجدنا أننا في شريعة جديدة. هنا فهذه الشذوذات لا يشغب بها، لا يشغب بها على الإجماع ولا يعتد بها في الخلاف ولا تذكر على أنها مسألة مسائل الخلاف.
هذا الأول. الثاني
قال ما كان ظاهره الخلاف وليس في حقه كذلك، يقصد بماذا؟ اختلاف الثلاثة. لما يحكى في الآية مثلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أقوال، وهذه الأقوال كلها تأتي على شيء واحد أو تجتمع في ذات واحدة أو معناها شيء واحد، فهذا كله لا يعد خلافا في الحقيقة. ولذلك هو عتب على بعض الناس الذين يعدون مثل هذا خلافا وهو في الحقيقة ليس كذلك، فيقول وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، يعني ظاهرها مختلف، لأن كل عبارة تختلف عن عبارة الرجل الآخر أو المفسر الآخر. فإذا اعتبرتها يعني تأملتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، وجدتها أنها متوائمة ومتفقة على المعنى المراد، متفقة على المعنى المراد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال من مقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه، يعني ما يصح نقل الخلاف في مثل هذه المسائل على اعتبار أنها أقوال في المسألة وهي في الحقيقة اختلاف في التعبير واختلاف في الألفاظ. وحكاية الخلاف في مثل هذا كحكاية الإجماع في مسألة الخلافية. هذا تتمة كلامه المناسبة وإن كنت ما نقلته، لكن أذكر أن هذا يعني مقتضى كلامه في كتاب الموافقات، يعني حكاية الخلاف في مثل هذا مثل حكاية الإجماع في مسألة خلافية. مسألة اختلف فيها خلاف معتد به، يجي واحد يحكي فيها الإجماع، فهذا لا شك أنه خطأ. كذلك خطأ أن تحكي الخلاف في مسألة الخلاف فيها ظاهر وليس حقيقي، الخلاف فيها ظاهر وليس حقيقي. يعني جاءك إنسان وقال صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وقال الآخر بل هي واجب، وقلت صاحب السنة مؤكدة ماذا تقصد؟ قال من تركها يأثم. خلاف مثل هذا خلاف في التعبيرات والألفاظ، وإلا الحقيقة اللي يقول سنة مؤكدة واللي يقول واجب كلاهما واحد، لكن هذا قال أنا أعبر بسنة مؤكدة وهذا قال أعبر بواجب. فإذا جئت قلت لا اختلفوا فيها على قولين، واحد يقول سنة مؤكدة والثاني يقول واجب، تكون بذلك قد حكيت خلافا في شيء ليس فيه خلاف، كما أنك لو حكيت الخلاف في شيء فيه في شيء مجمع عليه فهذا لا يصح. طيب تفضل يا أخي.
والشيخ محمد بن صالح العثيمين تقسيم لاختلاف التنوع والتضاد.
تقسيم
لاختلاف التنوع والتضاد اعتمد فيه على اللفظ والمعنى عدم التضاد بينهما.
بينهما
فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما. الثالث اختلاف.
أحسنت. طيب هذا تقسيم الشيخ الخلاف الواقع في التفسير، قسمه على ثلاثة أقسام. القسم الأول يقول اختلاف في اللفظ دون المعنى، وهذا كثير ومشهور ولا يكاد يخلو منه تفسير، يعني حتى يعني لا تكاد تخلو منه حتى آية واحدة، كل إنسان يعبر عن المقصود الواحد بطريقته الخاصة. وقضى ربك يقول قضى إيش؟ أمر، وقضى وصى، وقضى أوجب، قضى حكم، كلها عبارات يراد منها معنى معين. لكن سبب وجود مثل هذا أولا سعة اللغة من جهة، وثانيا يا إخواني لا يمكن التعبير عن مفردة في اللغة بمفردة مماثلة تماما، وخصوصا في ألفاظ القرآن، يعني ما يمكن تقوم لفظة مقام لفظة تماما. ولذلك يجتهد كل واحد في البحث عن أقرب الألفاظ التي يفسر بها المراد ويعرف بها معنى اللفظة المذكورة، فهذا يأتي بقضى، والثاني يأتي بوصى، والثالث يأتي بحكم، والرابع يأتي بأوجب، والخامس يأتي بأمر مثلا، لأنه ما في كلمة تقوم تماما
مقام كلمة قضى. قضى لها مواصفات ولها معنى معين ما يمكن تكون أي كلمة أخرى تنوب عنها نيابة كاملة، وإنما تبين معناها تشاركها في أصل المعنى. ولذلك يختلف العلماء في تفسير العبارات الموجودة في القرآن اختلافا من هذا النوع. هو اختلاف في اللفظ لكن المعنى الذي يريدونه واحد، المعنى الذي يريدونه واحد.
طيب، هذا القسم الأول. القسم الثاني قال اختلاف في اللفظ والمعنى، اللفظ مختلف والمعنى أيضا مختلف، لكن والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فتحمل الآية عليهم وتفسر.
عندنا هذه المرة خلاف اللفظ مختلف، لفظ المفسر هذا يختلف عن لفظ المفسر، وأيضا المعنى الذي أراده هذا المفسر غير المعنى الذي أراده هذا المفسر، لكن المعنيان يمكن اجتماعهما في ذات واحدة ويمكن حمل الآية عليهما جميعا، لأن الآية تصدق على هذا وعلى هذا. مثل قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، قال بعضهم الصراط المستقيم السنة، وقال بعضهم الصراط المستقيم طريقة أبي بكر وعمر، وقال بعضهم الصراط المستقيم الإسلام، وقال بعضهم الصراط المستقيم القرآن، وقال بعضهم الصراط المستقيم طريق الجنة. شوف مثلا عندنا خمسة أقوال. الإسلام هل هو القرآن؟ لا. اللفظ الآن مختلف ولا لا؟ والمعنى أيضا مختلف، معنى الإسلام غير معنى القرآن، معنى كلمة الإسلام غير معنى كلمة القرآن. لكن هل تصدق الآية على هذا المعنى وعلى هذا المعنى؟ اهدنا الصراط المستقيم، إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم أي الإسلام، هل هذا المعنى صحيح موافق للآية؟ نعم. وإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم يعني القرآن، أيضا صحيح. وإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم يعني السنة، هذا هو معنى صحيح. فلاحظ أنه الآن اختلفت التعبيرات لكن الحقيقة التي تراد هي واحدة. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، قيل كذبوا بالحق أي محمد، وقيل بالحق القرآن، وقيل بالحق الآخرة. دعونا ننظر إلى هذه الكلمات الثلاث، القرآن، محمد صلى الله عليه وسلم، الآخرة، ثلاث كلمات. هل هذه الألفاظ متفقة؟ هي متفقة. طيب هل معانيها متفقة؟ أبدا. الآخرة غير محمد ومحمد غير القرآن، أليس كذلك؟ طيب، لكن هل تصدق على الآية؟ الذي كذب بمحمد أليس كذب بالقرآن وكذب بالآخرة؟ طيب الذي كذب بالقرآن أليس كذب بمحمد وكذب بالآخرة؟ الذي كذب بالآخرة أليس كذب بمحمد وكذب بالقرآن؟ واحد. فهذا من هذا المعنى. ومثله يا إخواني ما يرد أيضا في الخلاف في أسباب النزول أو في قصة الآية. مثلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ذكر المفسرون في هذه في المراد بهذه الآية من هو الذي أوتي آيات الله فانسلخ منها ثم أتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخذ إلى الأرض اتبعه فمثله كمثل الكلب. فذكرت يمكن 8 أو 10 قصص في كتب التفسير، والحق يقال كل هذه القصص صحيحة، يعني صادقة من حيث المعنى على الآية، فيمكن تحمل الآية عليه وتفسر به. قيل أنه رجل كان من علماء بني إسرائيل، وإنه يعني ركن إلى بعض الملوك وأفتاه بغير الحق وأعطاه مالا ثم تقرب إليه ثم انسلخ من آيات الله ثم إلى آخره. وقيل أنه رجل أراد من فارس وكان عالما عاملا بالكتاب، فزنى ملك تلك البلاد بأخته فأراد أن يقر في الناس زنا أو يعني نكاح الأخوات، فجاء إلى هذا العالم وأغراه بالمال. المهم قصص كلها تدور حول معنى رجل كان عالما بآيات الله عاملا بها ثم أي نعم باع آخرته بدنيا رخيصة. أي نعم، كلها صحيحة. فنقول هذا اختلاف معانيه وألفاظه مختلفة لكن يمكن تحمل على الآية وتصدق عليه. قصة أصحاب الأخدود الواردة في سورة البروج هذه القصة المعروفة الواردة في صحيح مسلم ليست تفسيرا متفقا عليها لهذه الآيات، ليست تفسيرا متفقا عليها، بمعنى أن تلك الآيات التي القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والتي رواها الإمام مسلم في صحيحه أنه كان رجل في من كان قبلكم ملك في نجران كان من خبر كيت وكان عنده ساحر إلى آخر، تعرفون القصة هنا. هذه القصة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنها هي التي ذكرها الله في سورة البروج، ولذلك حمل بعض المفسرين هذه الآيات على القصة التي ذكرها النبي، وبعضهم لا ذكر قصة ثانية في فارس، وبعضهم ذكر قصة في حصلت لأهل للروم، وبعضهم ذكر قصة حصلت لأهل اليمن، وذكروا يمكن ما يزيد على 5 أو 6 قصص وأسبابها وطرائقها وأحداثها مختلفة، لكن كلها في معنى واحد صحيح أقربها إلى ألفاظ الآية ومعناها وما يراد بها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة. ثالث قال اختلاف في ماذا؟ في اللفظ والمعنى، لكن ايش تختلف عن الأول اللي قبله؟ أي نعم، ولكن الآية لا تحتمل معنيين معا للتضاد بينهم، يعني إما أن تقول بهذا أو تقول بهذا، ما يمكن أن تجمع بين القولين، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهم، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره من المرجحات. هذا الذي نسميه اختلاف التضاد، تكون الآية محتملة للمعنيين لكن ما يمكن أن نحملها إلا على أحد المعنيين، ولا يمكن أن تحمل على المعنى الآخر، لا يمكن أن تحمل على المعنى الآخر، يعني إذا قلت بأحدهما يلزمك ها أن تنفي الآخر. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ها يا شباب أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون المقصود بهن ها النساء المطلقات. أي نعم الآية وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فقوله إلا أن يعفون المراد به النساء المطلقات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هذا فيها هذه الآية فيها خلاف على قولي، يعفو الذي بيده عقدة النكاح قيل الذي بيده عقدة النكاح قيل هو ولي الأمر، ولي أمر الزوجة، وعليه يكون معنى الآية إلا أن تعفو الزوجة أو يعفو وليها عن النصف الذي لهما، عن النصف الذي لهما من المهر، لأن من طلق زوجته قبل الدخول بها وبعد أن سمى المهر فإنه يجب ها يجب للمرأة نصف المهر ويرد إلى الزوج نصف المهر، تزوج فلان على فلانة يعني عقد عليها على مهر قدره مثلا 40,000 وقبل أن يدخل بها طلقها، فهنا يجب للمرأة كم؟ نعم يجب لها 20,000، يجب لها 20,000 إلا أن تعفو هي عن حقها تقول لا لا موجود 20 أول رجل ما دخل علي ولا أخذ مني شيئا ولا هنا، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح أو يعفو وليها. هنا القول الثاني الذي بيده عقد النكاح هو الزوج، الذي بيده عقد النكاح هو الزوج، فيكون معنى الآية إلا أن يعفون أن تعفو المرأة عن حقها أو يعفو الزوج عن النصف الآخر، يعني يقول الزوج هذه امرأة أنا خطبتها وشهر في الناس أني طلقتها من غير ما أدخل بها، وهذا لا شك أنه مؤثر على المرأة تطلق قبل الدخول بها، يقال يعني ماذا سمعت عنها، هل رأيت منها شيء، هل هذه الآخر، فهذا فيه نقصان في حقه، فأنا أتبرع بكامل المهر لا أريد منه شيئا. هنا فيكون العفو منين؟ من الطرفين، يعفو الذي بيده عقدة نكاح يتعفو المرأة عن حقها فيكون الأربعين كلها لمن؟ للزوج. أو يعفو الذي بيده حسن نكاح الزوج يعفو عن حقه فتكون الأربعين كلها للزوج. هذان قولان. إذا قلت بأحدهما لا يمكن أن تقول بالآخر، إما بهذا أو بهذا. ولذلك يلزمنا هنا أن نرجح بين القولين. والراجح والله أعلم الذي يدل عليه السياق، يدل عليه المعنى والحكمة، حكمة التشريع، هو القول بأن الزوج، أن ولي الذي بيده حكم النكاح هو الزوج. والسبب في ذلك أن الآية أرادت أن تجعل، أو الحكم في الآية أراد أن يجعل العفو من الطرفين، لأن كل واحد منهما له حق، فإما أن تعفو الزوج عن حقه وإما أن يعفو الزوج عن حقه، هذا أولا. وثانيا بعد عقد النكاح بيد من الأمر؟ من هو الذي بيده عقدة النكاح أنه يمسكها أو يفكها؟ هو الزوج، ولي الأمر خلاص خرج من الدائرة بعد ما عقد، انتهى دوره. نعم هو بيده عقدة النكاح قبل العقد، فلما عقد انتهى دوره. من هو الذي يطلق؟ ومن هو الذي يراجع؟ ومن هو الذي يمسك؟ هو الزوج، فهو الذي بيده عقدة النكاح. وقد ورد حديث في هذا المعنى يدل على أن المراد به الزوج. إذن فالراجح هو الزوج بدلالة يعني مجموعة من المرجحات، مجموعة من المرجحات. والأمثلة على هذا كثيرة. طيب تفضل يا أخي.
تعريف اختلاف التنوع واختلاف الضغط. اختلاف التنوع
إذا كانت معانية صحيحة، كانت معانية صحيحة، معنى أحدهما هو معنى الآخر،
وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر. واختلاف التضاد هما القولان المتنافيان بحيث لا يمكن القول بهما معا، فإذا قيل بأحدهما لزم منه عكس.
هذا هو واضح. طيب طيب.
أنواع اختلاف التنوع. ويظهر من تقسيم شيخ الإسلام الاختلاف التنوع أنه أربعة. الأول أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة،
عن المعنى المرادي،
عن المعنى المرادي بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. ثانيا أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على استحقاق. ثالثا أن يكون اللفظ لأمرين، إما لأنه مشترك في اللغة أو لأنه متوقع أن يعبر عن المعنى بألفاظ متقاربة. وقد أشار الشاطبي إلى النوع الأول. قال شيخ الإسلام أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة،
المعنى المرادي
المعنى المرادي بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. وقال الشاطبي أن يذكر في النقل أشياء تدل في المعنى بحيث ترجع إلى معنى، ويأتي هذا فيما يكون له أكثر من وصف دال عليه، وهذا وارد في اللغة كالسيف فهو المهند والصارم، فمن عبر عنه بالمهند نظر إلى وصفه بالهندية، ومن عبر عنه بالصارم نظر إلى عدم انتنائه وقوته. التعبيران وإن اختلفا فإنهما يدلان على ذات واحدة. ومثل له شيخ الإسلام باختلاف عبارة المفسرين في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فقال بعضهم القرآن أي اتباع، وقال بعضهم هو الإسلام. قال شيخ الإسلام فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير وصف الآخر، كما أن لفظ يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. ومثل له الشاطبي بتفسيرهم للسلوى،
للسلوى
للسلوى، فقال كما قال في السلوى
كما قالوا في السلوى
كما قالوا في السلوى إنه طائر يشبه السماني
السماني
إنه طائر يشبه السماني وقيل طير حمر صفته كذا وقيل السلف في التفسير لشيء ذكر أحد أوصافه أو أحواله في الآية فيتوسعون بذكر الأوصاف الأخرى المذكورة في آيات أخرى وإن لم يدل عليها اللفظ مباشرة ومثال ذلك يوم تمور السماء مورا فالمور يدل على تردد ويكون بحاجمة الاضطراب وجاء في تفسير السلف تدور السماء دورا مورها تحريكها ومورها استدارتها وتحريكها لأمر الله ومورها حقية وهذه كلها تفسير بالمعنى لأن السماء العالية يعتريها هذا كله ولعلك لاحظت أن في هذه الأقوال ما لا يدل عليه اللفظ مباشرة لكن المفسر عبر عن شيء سيقع للسماء وإن لم تدل عليه هذه اللفظة كما فسر المور بالتشكك ومنه قوله تعالى ثلاث عبارات الأولى ممتلئة والثانية متتابعة والثالثة صافية والعبارة الأولى هي التي يدل عليها اللفظ مباشرة وما بعدها أوصاف تابعة لكن لا يدل عليها اللفظ مباشرة.
طيب ذكر هنا أنواع اختلاف التنوع. طبعا نحن ذكرنا أن الخلاف بالتفسير على قسمين اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التضاد ليس له إلا نوع واحد، يعني ألا يمكن الجمع بين القولين وأن القول بأحدهما منافي القول بالآخر. أما اختلاف التنوع فهو ما يمكن اجتماع الأقوال فيه وله أنواع. وله أنواع. النوع الأول أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. العبارة فيها شيء من يعني التحوير، وهذه عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أحسن منها عبارة الشيخ أو أوضح منها عبارة الشيخ ابن تيمية السابقة في النوع الثاني حينما قلنا إيش اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهم. هذه نفس المعنى المراد هنا، يعني يختلف اللفظ والمعنى لكن يعني كل واحد منهما أشار إلى معنى لا يخالف معنى أي نعم القول الآخر، ويمكن أن تحتمل الآية كلا المعنيين وتصدق على كلا القولين. هذا واضح يا إخواني؟ قوله هنا تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، ها؟ تدل على معنى في المسمى، يعني معنى في ذات الآية أو في ما يراد من الآية غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. المعنى المراد أو الذات التي يريدها كل من المفسرين واحدة، فاللي يقول مثلا في الصراط المستقيم هو القرآن واللي يقول هو الإسلام، ها؟ العبارات مختلفة لكن الذات التي يريدونها شيء واحد، كلهم يعبر عن شيء واحد هو دين الله، الدين الذي نزل به الله سبحانه وتعالى أو نزل من عند الله سبحانه وتعالى، الدين الذي نزل من عند الله، لكن واحد منهم يعبر عنه من جهة والآخر يعبر عنه من جهة ثانية والثالث يعبر عنه من جهة رابعة أو ثالثة، فيقول القرآن الصراط المستقيم هو السنة، الصراط المستقيم هو القرآن، الصراط المستقيم هو الإسلام، الصراط المستقيم هو محمد، الصراط المستقيم طريقة أبي بكر وعمر، طريق العبودية، طريق الجنة، كلها إلى هذا السبيل. طيب وقال الشاطبي رحمه الله تعالى أن يذكر في النقد أشياء تتفق في المعنى، لاحظوا معي هذا، بحيث ترجع إلى معنى واحد فيكون التفسير فيها على قول واحد ويوهم نقلها على اختلاف اللفظ أنه خلاف محقق. قوله تتفق في المعنى يعني تتفق في الذات التي يراد، ها؟ يراد تحقيقها والقول بها. يقول المؤلف ويأتي هذا فيما يكون له أكثر من وصف دال عليه، مثل يعني الدين، الدين له أكثر من وصف دال عليه، يعني لو قلت الدين هو الإسلام، الدين هو الإيمان، الدين هو القرآن، الدين هو السنة، هذه كلها يعني أبواب لشيء واحد، أبواب لدار واحدة، تأتيه من أي هذه الأبواب تكون دخلتها الدار. أي نعم. فيقول وهذا وارد في اللغة كالسيف، فهو المهند والصارم. الآن في اللغة السيف له أكثر من 1000 اسم، وقيل 500 اسم، والسبب في ذلك طبعا لعظمه في نفوس العرب، كونه يعني آلة معتبرة في الحرب لا يستغني عنها المقاتل، وكونهم يفتخرون بالسيوف ويعرفون أوصافها معرفة دقيقة، ولذلك تعددت أسماءها كما تعددت أسماء الأسد عندهم، فله عندهم قريب من هذه الأسماء. أي نعم. وكل شيء مهم في حياتهم تجد له أسماء كثيرة جدا، كما أن كل شيء تكثر ملابسته لهم تكون له أسماء كثيرة جدا، مثل الهر، يقال الهر والقط والسنور وغيره، حتى أن أعرابي لما رأى الهر وما يدري ما هو ظن أن له ثمن فذهب يبيعه، فجاءه رجل قال بكم تبيع هذا الهر؟ كأنه يعني أو أتبيعني هذا الهر بدرهم؟ فقال لا، يظن ليش ما تجيب له كهرب وبحسن له؟ ها؟ علشان تشبك على الكهرب. ايه قصدي عشان يكون قوي ولا طيب. فقال الثالث: تبيعني هذا القط بدرهم؟ قال: عجبا له، ما أكثر أسماءه أقل ثمن، يعني خلال أكثر أسماءه ما في ثمن. أي نعم، ظن أنه بهالأسماء الكثيرة أنه سيعلو ثمنه ويكون غاليا، وإذا به كثرة ملابسة الناس له تختلف أسماءه عنده. أي نعم. الحاصل من هذا أن العرب تعبر بمعاني أو بألفاظ لذات واحدة وتنظر إلى مجموعة من الصفات. يعني لما عبرت مثلا عن السيف بأنه المهند نظرت إلى الصنعة مصنوع في الهند، ولما عبرت عنه بأنه الصارم نظرت إلى إيش؟ القوة. ولما عبرت مثلا بالمسلول نظرت إلى الطول، وهكذا يعني. هنا قال: ومثل له شيخ الإسلام باختلاف عبارة المسلمين في قوله اهدنا الصراط المستقيم. طيب، ثم قال: ومثل له الشاطبي بتفسيرهم للسلوى فقال: كما قالوا في السلوى إنه طير يشبه السماني، وقيل طير حمر صفته كذا، وقيل طير بالهند أكبر من العصفور. يعني هذه التعبيرات كلها تدل على شيء واحد، أنه طير، حد كان هو السماني أو غيره المقصود أنه طير. ولذلك نقل ابن عطية الإجماع عن المفسرين بأن المراد بالسماني طير، لكن وش نوعية الطير وش ما هو بالضبط أو تحديده اختلف المفسرون فيه على أقوال. وهذا الإجماع الذي ذكره ابن عطية فيه إشكال، لأن بعض العلماء قال إن السماني هو العسل، إن السماني هو العسل، فجعلوا يعني خالف في الحقيقة، هذا يقول طير وهذا يقول إيش؟ العسل. هنا السلوى قصد السلوى، هنا السلوى قالوا إنه العسل. هنا وبهذا يعترض على الإجماع الذي حكاه ابن عطية، يعترض على الإجماع الذي حكاه ابن عطية فلا يصح. لكن أكثر المفسرين وسائرهم خصوصا من الصحابة والتابعين لم يفسروا السماء السلوى إلا بما يدل على أنها طير، ما يدل على أنها طير، وهذا الذي دعا ابن عطية حكاية الإجماع. قال: أقول: ومن هذا الباب توسع السلف في التفسير لشيء ذكر أحد أوصافه أو أحواله في الآية. السلف رضي الله تعالى عليهم منهجهم في التفسير، طريقتهم فيه التي ينبغي أن ننتبه لها، وهذه ملاحظة مناسبة مهمة، أنهم يتوسعون أحيانا في التفسير ويذكرون أشياء ما دلت عليها الآية، ما دلت عليها الآية، وإنما دلت عليها آيات أخرى في مواطن أخرى، أو دلت عليها السنة، أو هو معنى معلوم لكن اللفظ لا يسعف به ولا يدل عليه من حيث دلالة اللفظ القريبة. نعم، من حيث وقوع ذلك الشيء سيكون أو صدق هذا الوصف أنه صادق، لكن هل هذا هو وصف هذه الآية أو هذا الشيء؟ يعني مثل لو أقول أعرف لي فلان من الناس، أو ما لون فلان من الناس مثلا، فتقول لونه أبيض، اللون هذه كلمة أبيض هي الوصف الصادق على فلان من الناس. قلت أنا، قال ثاني أبيض وطويل، طويل هذه ما جاءت وهو وصف صحيح، يعني جاء لكنه ليس مطابقا لما يراد من السؤال. وكذلك يحدث للسلف رضي الله عليهم أنهم أحيانا يفسرون بالمعنى أو يفسرون بآيات أخرى ليست هي صادقة على هذا الموطن، لكن ليست هي من تفسير اللفظ، ليست من تفسير اللفظ. مثل ما قالوا مثلا: يوم تمور السماء مورا. قال: المور يدل على تردد ويكون بذهاب ومجيء سريع على جهة الطرف، تمور السماء تضطرب وتتحرك وتدور دورانا عظيما. جاء في تفسير السلف: تدور السماء دورا، هذا قريب من الأول كذا. جاء في تفاسيرهم: مورها تحريقها، هذا أيضا قريب من الأول بنفس المعنى. جاء في تفاسير استدارتها وتحريكها لأمر الله، هذا أيضا قريب من الأول. جاء في تفاسير مورها موج بعضها في بعضها، بعضها في بعض، هذا أيضا قريب. كل هذه التفاسير بمعنى واحد، يعني ما بينها اختلاف، لكن جاء فيها أيضا مورها تشققها. المور هو التشقق، التشقق ثبت في القرآن، إذا السماء انشقت ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فجاءت آيات تدل على التشقق. لكن هل هو حقيقة المور؟ لا، المور شيء آخر غير التشقق. وفتحت السماء أو وفتحت السماء فكانت أبوابا، الله سبحانه وتعالى قد بيّن أن السماء تقطع وتشقق حتى تصبح كالأبواب، إما أن تشقق تكون كالأبواب أو أن يكون فيها طرق ويعني تفتح فيها، تتفتح فتصبح كلها إيش؟ طرقا وأبوابا. فالمقصود أن المور شيء آخر غير التشقق، أو التشقق شيء آخر غير المور. لكن الذي دعا هذا القول بأنه التشقق ليس هو أن يريد تفسير اللفظ، وإنما يريد ذكر حالة ووصف من أوصاف السماء يوم القيامة فقط، وليس المور بمعنى التشقق. المور بمعنى الذهاب والمجيء السريع والحركة والاضطراب والدوران والموج، هذا كله بمعنى واحد. أما التشقق فلا، ليس المعنى المور، المور ليس، لكنه وصف سيحصل للسماء أثناء مورها، فهي ستمور وتضطرب ثم يحصل لها بعد ذلك تشقق واختلاف، فتلك حالة وهذه حالة. لكن يأتي بعض السلف ويفسر اللفظ أو يفسر معنى الآية بشيء سيحصل للسماء أو بشيء قريب من المعنى الذي يذكره العلماء، ومثله أيضا ما قال هنا وكأسا بهاق. الكأس الدهاق قيل هي الكأس الملأة، إن المتقين فاز حدائق وعناب وقائب أتراب، أو كأسا دهاق. كأس الدهاق قيل هي الكأس الممتلئة، وقيل هي الكأس المتتابعة، وقيل هي الكأس الصافية. الذي تدل عليه الحقيقة اللغوية ويبينه المعنى اللغوي للدهاق، دهق الكأس، ها فهو مدهوق، ها هو ايش؟ الامتلاء فقط. اما متابعة وصافية فهذا ذكره العلماء رحمه الله تعالى او المفسرون، لان الكؤوس في الجنة التي تأتي للمؤمنين تأتي متابعة وايش؟ وتأتي ايضا صافية لا شائبة فيه، تأتي صافية لا شائبة فيه. فجاءوا بتفسير للدهاق ليس مطابقا لللفظ، ليس مطابق لللفظ، وإنما هو مما يمكن وقوعه في تلك الكأس، أو مما سيكون متحققا في تلك الكأس. نعم،
نقف عند هذا النوع ونكمل الباقي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، حد من السؤال شيء.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إيه